إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أتى على المسلمين شهر خير لهم من رمضان، ولا أتى على المنافقين شهر شر لهم من رمضان، وذلك لما يعد المؤمنون فيه من القوة للعبادة، وما يعد فيه المنافقون من غفلات الناس وعوراتهم، هو غنم للمؤمن يغتنمه الفاجر. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد ونسبه ابن حجر في التعديل إلى صحيح ابن خزيمة، وصححه العلامة أحمد شاكر في تحقيقه للمسند. وعن أبي هريرة رضي الله عنه من طريق آخر مرفوعا: أظلكم، يعني أشرف عليكم وقرب منكم، أظلكم شهركم هذا بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مر بالمؤمنين شهر خير لهم منه، ولا بالمنافقين شهر شر لهم منه، إن الله عز وجل لا يكتب أجره ونوافله من قبل أن يدخله، ويكتب إثره، يعني إثمه وعقوبته، ويكتب إثره وشقاءه من قبل أن يدخله، وذلك أن المؤمن يعد فيه القوة للعبادة من النفقة، ويعد المنافق اتباع غفلة الناس واتباع عوراتهم، فهو غنم للمؤمن يغتنمه المنافق. وهذا رواه الإمام أحمد والبيهقي والطبراني في الأوسط وابن خزيمة في صحيحه، وسكت عنه المنذري وأورده الهيثمي في المجمع، وقال رواه أحمد والطبراني في الأوسط عن تميم مولى ابن رمانة، ولم أجد من ترجمه. لم نصيب كالعادة في شرح هذا الحديث، فإن لهذا وقتا آخر إن شاء الله تبارك وتعالى، لكننا نريد أن نخلص منه بعبارة أن هذا الشهر العظيم الذي اقتربنا منه جدا غنم يغتنمه كلا الفريقين، يغتنمه المؤمن ويغتنمه الفاجر أو المنافق. قال العلماء فيما مضى في شرح اغتنام المنافق والفاجر لشهر رمضان أن المنافق يستغل انقطاع المسلمين العبادة في تتبع عوراتهم أو محاولة هديتهم، لأنهم يكونون مشغولين جدا بالعبادة، معتكفين في المساجد أو مشغولين بالقيام وغير ذلك من الطاعات، فيستغل الفاجرون والمنافقون هذه الغفلة من المؤمنين بسبب انشغالهم بالعبادة في سرقتهم أو تتبع عوراتهم، تماما كما يحصل من هؤلاء في هذا الزمان حينما يستغلون غفلة المصلين مثلا أثناء السجود والركوع فيسرقون الأحذية أو أمتعة الناس أو غير ذلك. فالحقيقة هذا المعنى يعني الذي أشار إليه هذا الحديث وهذا التفسير الذي فسره به العلماء فيما مضى يتضاءل جدا أمام كيفية اغتنام الفاجرين لهذا الشهر الكريم في قطع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. فقطاع الطريق لا يقتصرون فقط على قطاع الطريق الذين يحتلون الطرق السريعة أو طرق الأسفار ليستولوا على الأموال وعلى المتاع، وإنما أخطر وأسوأ وأصبح منهم الذين يقطعون طريق السائدين إلى الله سبحانه وتعالى، الذين يمضون إلى الله فيتعرض لهم هؤلاء قطاع الطريق كي يحرموهم هذه الفرصة العظيمة التي هي شهر رمضان المبارك. نحن نتناول إن شاء الله تعالى في هذه السلسلة التي نستفتحها اليوم مناقشة أو الكلام حول توعية المسلمين بأخطر قاطع طريق يقطع الطريق على المسلمين الذين يتوبون إلى الله ويتوبون إلى الله عز وجل ويريدون أن يرحلوا إلى سعادة الدنيا وسعادة الآخرة ويهاجروا إلى الله ورسوله. ونحن حينما نبين حكم الشرع أو نجتهد في أن نبين حكم الشرع في مثل هذه الفتن المتلاطمة وهذه القضايا الخطيرة، فنحن نقبل على الشرع الشريف بكل ثقة أنه يريد منا الخير ويريد رحمتنا، مصداقا لقوله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلذلك حينما نطبق على حكم الشرع لا نتصوره كما يريد اعداؤنا ان نتصوره انها تضييق وتزمت وحجر وتحذير وتعنت وتطرف الى اخر هذه المصطلحات، لكننا نثق ان حكم الله سبحانه وتعالى هو الخير لنا في الدنيا وفي الاخره، ونستحضر قول صلى الله عليه وسلم انما مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيه فاخذ يربهن بيده وانا اخر بحجازكم عن النار وانتم تثبتون من يدي. فما اصدق هذا الحديث في تصويره حقيقه موقفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وموقفه منا وحرصه علينا وهو الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. انما مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا. طبعا الجنازب والفراش والدواب لا تظهر، هذه حينما ترى النار تضيء ما حولها هي تتصور انها في مكان مظلم، فحينما ترى هذه النار تتخيل ان هذه قوه تستطيع ان تخرج منها الى الضياء والى النور، فتجتذب هذه الاضواء وهي لا تدرك ان في ذلك حتفها وهلكها، فتنجذب بشده الى هذه الاضواء والى هذه الشهوه وهي فيها احراقها وسلقها. نفس الصوره بالنسبه لهؤلاء العصاة الذين لا ينصتون لتحذيرات الصادق المصدوق الذي لا ينصت عن الهوى صلى الله عليه وسلم، هو يلبهن بيده. الرجل جعل يخاف ويشفق على هذه الفراش القاصح او عديم العقل فيلبه ويدفعه كي ينجو من الاحراق، لكن الفراش يصر على ان ينجذب نحو النار ونحو الشهوات. فنفس الشيء فراش بني ادم هم الذين ينجذبون لبريق الشهوات التي حفت بها النيران في الاخره ولا يتفكرون ولا يتلمحون عواقب هذا الشيء. فالرسول عليه السلام يحاول بغاية جهده أن يصرفنا عن الهلكة، وإذا هلك واحد منا فإنه رغما عنه يفلت من يده وأنا آخذ بحجازكم من النار، يحاول أن يمسك ما يستطيع امساكه من الحجز وموضع السكة أو السراويل في وسط الجسم في الحطش، يحاول أن يمسكه حتى لا يقع في النار. وأنتم تفلتون من يدي، أنا أحاول إنقاذكم ولكن أنتم تصرون على أن تجتذبكم هذه المهلكات. فبمناسبة الإقدام على رمضان قد كان صلى الله عليه وسلم يدعو الله تبارك وتعالى في دعائه فيقول وأسألك العزيمة على الرشد، يعني أسألك أن ترزقني العزيمة الإرادة الصادقة والجازمة على أن أختار طريق الرشاد وتجنب طريق المهالك. فهذا من منن الله على العبد أن يرزقه العزيمة على الرشد، أن ينوي المسلم من الآن الاستعداد لهذا الشهر الكريم وأن ينوي أن يعمره بطاعة الله سبحانه وتعالى ويعزم على أن يرشد أمره في هذا الموسم الذي هو أعظم مواسم الخيرات على الإطلاق في السنة كلها. فإذا كان رمضان لا نقول من الآن لكن من رمضان الماضي يستعد له قطاع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، الفنانون يستعدون لرمضان، أصحاب الفوازير، أصحاب المسلسلات والأفلام والسهرات الرمضانية والسحور الرمضاني الراقص وغير ذلك من هذه التفاهات، حتى طلاب الدنيا من التجار وغيرهم يستعدون بطريقتهم الخاصة لاستقبال رمضان. فلا ينبغي أن يقصر عباد الرحمن وأولياء الله عز وجل عن أمثال هؤلاء في الاستعداد لاغتنام هذه الفرصة العظيمة إلى أقصى حد ممكن. ولما كانت القاعدة أن درء المضار مقدم على جلب المنافع وأن الدفع أسهل من الرفع، من أجل ذلك نحن نستعد لرمضان ابتداء، ليس هذه المرة بأن نتكلم فيما اعتدنا الكلام فيه في الحث على الطاعات وغير ذلك من أعمال البر في رمضان، فلهذا أيضا وقت آخر إن شاء الله، لكننا نقدم التحذير من هذا العدو قاطع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى الذي أصاب أغلب الديار سؤمه، لكن نقدم لذلك بهذه المقدمة. فنقول إن الأرض إذا مادت تحت أقدام الناس، إذا حصل زلزال ونحن الآن أصبحنا شيء من الخبرة بالزلازل، إذا مادت الأرض تحت أقدام الناس يصيب الناس الهلع والفزع والخوف والجزع، فلا تجد واحدا من هؤلاء الذين تميد بهم الأرض يستطيع أن يحدد موقفه ولا مصيره. لماذا؟ لأن الجميع يكونون مأخذين بدهشة المفاجأة، فلا يوجد لأحد فرصة أن يسأل غيره ماذا يفعل، بل لا يخطر في بال احد اصلا ان يسال غيره. والعين الذي تستطيع ان تسجل هذه الحركه بصدق وبموضوعيه يجب ان تكون خارجه عن تاثير هذا المجال. لا يستطيع ان يصف حال هؤلاء الناس الا شخص واحد فقط، هو من هو المتحرر من تاثيره يراه من بعيد دون ان يتعرض لنفس المؤثر. فهذا هو الذي يستطيع ان يعطينا تصويرا صادقا ويصف حال هؤلاء الناس حينما تميز بهم الارض. فيجب ان يكون في وضع معزول تماما عن تاثيره. ويبدو ان هناك عقلا تخيل او وضع وصنع قصه جحا حينما كان يقطع الغصن في وضع معكوس، يعني جلس على فرع الشجره من الجهه الخارجيه واخذ ينشر هذا الفرع من جهه الايه؟ من جهه الجذع. واضح. فاخذ وهو جالس على الطرف الخارجي وظل ينشر هذا الجذع. طبعا هذه تعطينا صوره فقدان الوعي الذي يصاحب مثل هذه الحركه ومثل هذا التصرف. فجحا يقف على طرف غصن يعمل هو في قطعه من ناحيه الجذع دون ان ينتبه الى حتميه السقوط الذي سيصير اليه. فاذا مر فيه رجل ينبهه الى هذا المصير، احذر انت بعد قليل سوف تسقط اذا تبغيت في عملك. فاذا به بالفعل يلاقي هذا المصير الذي تنبأ به هذا الرجل. فاذا به بعد ما يسقط يعدو خلف هذا الرجل ويطلب منه اخبرني كيف عرفت انني اقع، اخبرني عما يحصل لي في المستقبل. اي انسان خارج عن التأثير يستطيع ان يرى الصورة بصدق. هذه الصورة تمثل بصدق واقع المسلمين اليوم الذين وقعوا تحت طائلة القتل التلفزيوني الفتاك، والذين سقطوا ضحية إدمان الفيديو الفتان في اندفاعهم المحموم وراء أئمة الفتنة والضلال. هذا واقع لا يتاح التخلص منه إلا للإنسان الذي استطاع أن يعزل نفسه عن مؤثراته ضمن حصانة من الفكر المزود بمقاييس الطوارئ. المؤلم في هذا الواقع الذي نعيشه أن هذه الأسر الأسيرة قد ألقت بزمامها إلى التيار يقذف بها حيث اتجه وسار دون أن تفكر في المقاومة، وأصبحت كل الطاقات المجنونة موجهة للاندفاع الأعمى وراء هذا التيار تماما كحجرة الانفجار في محرك السيارة لا عمل لها إلا الدفع. تدفع تدفع تدفع، لكنه هو الاندفاع الذي إذا استمر بلا ضابط ولا زمام يقود إلى الهاوية. فالناس صاروا كالريشة في نهب رياح الحوادث وكالغثاء في مجرى سجول الكوارث، لا رأي لخواصهم فيما يراد منهم ولا شعور لعوامهم فيما يراد بهم. للأسف الشديد هذه المحنة التي نعيشها وآثار وشؤم هذه المعاصي التي تشيع فينا لا توجد سلطة في أي دولة في العالم مهما بلغ جبروتها وطغيانها تجبر الناس على أن يقتلوا هذا الجهاز. فالظلم يقع أيضا من الناس أنفسهم ليس فقط ممن يرعاهم. كثير من الناس ينسبون ما يحصل بنا في هذه الأيام من الكوارث والبلايا إلى الشؤم من شخص معين أو شؤم من عهد معين. يعني اللهم لا شؤمة ولا طيرة، ولكن هي في الحقيقة ليس فقط من هؤلاء الظالمين، ولكن الأمر كما يقول تبارك وتعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، كما قلنا في تفسيرها كذلك نولي بعض الظالمين على بعض. وكما عبر السلف عن ذلك بقولهم أعمالكم عمالكم. فالكوارث تترى كوارث تترى بين الخط وآخر والنذر تتوالى والعقوبات مضطربة، كلها بلايا وكوارث ما السبب فيها هو من أنفسنا، قل هو من عندي أنفسكم، هذا كله من شؤم معاصينا وتقليدنا. ثم هناك من يتلفت ويقول يقولون هذه الكوارث فيها المعاصي، أين هي المعاصي؟ أين هي المعاصي؟ ما هو بيحصل في اليابان وفي كذا وكذا الكوارث، ما هو لأنهم كفروا ومشركين فهم أولى أيضا أن تحصل عندهم زلازل. يعني لا نقول كما قال الشاعر الفاطمي ما زلزلت مصر لظلم ألم بها ولكن رقصت من عقلكم طررا، لكن في نفس الوقت أيضا لا نقول بنظرة الشؤم، وإن كان شؤم معصينا يعمنا أجمعين واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فبذنوبنا دامت بليتنا والله يكشفها إذا تبنى. فالمؤلم أن الناس ليسوا فقط في حالة غفلة المؤلم أنهم في حالة رغبة ورغبة محمومة وأكيدة، حيث أنهم يتصورون أنه كالماء والهواء، وإذا سمع الواحد منهم عن رجل قد طهر بيته من دنس هذا الجهاز يقولون كيف يعيش، كيف يطيق الحياة، هل هذا ممكن أن يعيش إنسان بدون هذا القوت الضروري الذي صار عندهم كالماء والهواء؟ إن اتصفنا مع هذا الجهاز هي كفصتي هذا الفريق الذي أراد أن يحدث خرقا في السفينة كي لا يزعج من فوقه إذا أراد أن يأتي بالماء من أعلى، واضح؟ فلو تركوه هلكوا أجمعين، ولو أخذوا على يديه نجوا أجمعين. فيعني هذا هو غضبنا من تناول هذه الفتنة الفتاكة والفتانة. ولا شك أن أخطر أنواع العقوبة هي عقوبة الاستدراج. الاستدراج أخطر أنواع العقوبة التي تسلطها الله سبحانه وتعالى على العباد أن يسلط عليهم الغفلة، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، لأن هذا الذي نسي نفسه لم يسعى في سكاكها، لم يسعى في خلاصها، بالعكس هو يرى أن هذه شطارة وأن هذا مكسب أن يستطيع أن يفعل كذا وأنه يعيش حياته بالطول وبالعرض دون أن يضع في حسبانه مصيره الذي ينتظره في الآخرة. فالحقيقة أن بداية النجاة هي الشعور بالخطر تماما كالإنسان الذي يمس قدره مثلا دبوس أو نار أو شيء ملتهب، إذا كانت الأعصاب سليمة وعنده إحساس فبسرعة يبعد أعضاء جسمه عن هذا الخطر الذي يؤذيه. أما إذا فقد الإحساس كمريض السكر مثلا الذي وصل به الحد أن فقد الإحساس في قدره، ما أسهل أن تبزى قدمه بهذه الأشياء ولا يشعر وقد لا يفيق إلا بعد فوات الأوان. فهذا فيما يتعلق بمظاهر هذا الإدمان والمبلغ الذي وصلنا إليه. هذه القضية تتناول بطرق شتى. نحن نسمع ونقرأ في كثير من المباحث هذه الأيام ومن قبل هذه الأيام في بلادنا وفي غير بلادنا كثير من الناس يشتكون من الاستلفاز وأثره على الأخلاق وعلى غير ذلك، لكن هؤلاء أو أغلب هؤلاء الذين يتباكون من الاستلفاز ومشاكله يتباكون على ماذا؟ يتباكون أحيانا في البلاد اللي ما زال فيها حاجة اسمها وطنية يتباكوا على الوطنية والقيم الوطنية، أو أحيانا يتباكون على اللغة، اللغة القومية واللغة الوطنية، أو ربما بعضهم يحذر من خطورة الاستهلاك الاقتصادي. وهذا في الحقيقة تناول علماني لهذه القضية الخطيرة، تناول علماني أيضا يركز على مخاطرها على الدنيا دون أن يلتفت أو يعطيها حجمها الحقيقي وهو خطرها على الدين. فبدل أن تكون القضية قضية حلال وحرام، صلاح وحساب، كفر وإيمان، ولاء وبراء، لا، القضية اللغة القومية والتقاليد القومية والوطنية والهوية القومية وغير ذلك من الاعتبارات التي تعكس تناول العالماني للقضية. مما يؤسف له أيضا أننا وصلنا إلى زمان أصبحنا في تعاملنا مع هذه الاتهام المحرقة التي نرمى بها بين وقت وآخر نحن مجرد مذيعون. كان الأولى وقد سخر الله سبحانه وتعالى مثل هذه الأجهزة الطيارة، الأجهزة الخطيرة مثل الفيديو أو التلفزيون أو الكمبيوتر، الشبكة الدولية مثلا الإنترنت وغير ذلك من هذه الطاقات العظيمة جدا، كان الواجب الأصلي على المسلمين أن يسعوا إلى إيجاد البث الإسلامي الذي يحمل هداية الإسلام إلى كل هذه البشرية الضامئة إلى نور الهداية المحمدية. كان هذا هو الموقع الطبيعي واللائق لهذه الأمة، هي التي توجه، هي التي تستثمر مثل هذه الطاقات العظيمة. وبما أن من لم يغزو يغزى فهذا ما وقع معنا نتيجة الضعف الذي نحن فيه، قد غزينا في عقر دارنا بالبث المباشر وبالغزو المباشر بكل أنواعه. فالمؤسف في القضية أننا حتى نحن المسلمين مضطرون إذا كثافة الحملة على الإسلام وعلى قيم ومفاهيم الإسلام، مضطرون الآن فقط للأسف الشديد أن نقف أمام هذه الأجهزة التي لا نملك أي لحظة من محابسها إلا مجرد الدفاع السلبي كالمتفرجين والذين يقبعون في هامش الحياة عالة على الأمم. فنقتصر على الدفاع لأننا اتخذنا زمام المبادرة. بعض الناس يعني غاب عنهم مخاطر هذا الجهاز ومساوئه، وبعضهم اعترفوا بالسلبيات لكن نظروا إليها بمنظار مصغر عن حقيقتها فحقروها. من أجل ذلك كانت هذه الوقفة الصادقة مع النفس نراجعها ونقلب أبصارنا وبصائرنا في محاسن هذا الجهاز بل في مساوئه، لأننا إذا فعلنا سنقرر بالفعل أن في الفيديو والتلفاز وغيرهما نفعا ما، ولكننا فورا نتذكر قوله تعالى في شقيقيهما الخمر والميسر كل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه المنافع المزعومة على قلتها ضخمت وأريد لها الظهور فروج لها وأخفيت المثالب على كثرتها وكثرتها فلا تكاد تذكر. في هذا الموضوع إن شاء الله حينما نتناول لن نفصل بل نحاول ألا نضيع الوقت في ذكر المزايا. لماذا؟ لأن المزايا يدركها كل الناس لأنهم يتعاملون مع الجهاز تعاملا مباشرا، فليس الجهاز في حاجة إلى زيادة تلميع أو ترغيب في أثره، إنما هدفنا كشف ما فيه من المخاطر لعل الله سبحانه وتعالى ينبه الغافلين. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وأيضا من يريد أن يعالج مثل هذا الداء ينبغي القابل العلة بما يضادها لا بما يزيدها، ليس المقام مقام ذكر محاسن للسبب الذي ذكرنا، وإن هناك مرض ينبغي أن نتقيه ونجتنبه. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد قال فذكر إن نفعت الذكرى، فإنه بين في آية أخرى أن الذكرى إنما تنفع المؤمنين هم الذين ينتفعون بها وتعملوا في نفوسهم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فأول ما نذكر به المؤمنين آية نتلوها من كتاب ربنا العظيم، إذا فقهت معناها قلوبنا لرأيتها خاشعة متصدعة من خشية الله، وإذا استيقظت ضمائرنا فلعل قشعريرة الرهبة تسري في أوطاننا ورعشة الهيبة تهز أعماقنا، إنها قول ربنا جل وعز، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا هو أول ما نصدر به هذه التذكرة وهذه الذكرى، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذا تخيلت أن نعمة السمع نعمة البصر القلب كل هذا سوف تسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى فيما استعملته، فمعلوم أن شكر النعم يكون بثلاثة أشياء، بالاعتراف بها باطنة وبالتحدث بها ظاهرة وبتصرفها في طاعة ومرضاة مزديها والمنعم بها الله سبحانه وتعالى. هذا هو شكر النعمة، أن تعترف بها باطنة وأن تتحدث بها ظاهرة ثم أن تستعمل هذه النعمة فيما يرضي الله. إذا سألنا أنفسنا كل الذين يعصون الله سبحانه وتعالى، كل الذين يعصون الله عز وجل من كل أصناف الناس وكل أصناف العصاة والفاسقين، ما هي الآلات التي يستعملونها في المعصية؟ ما هي إلا نعم الله سبحانه وتعالى. فما أحلم الله عز وجل يعطينا هذه النعم ثم نحن نحاربه بها ويحلم علينا ولا يعجل لنا العقوبة. تخيل أنت لو عندك عامل أو خادم أو شخص مرؤوسك وكلما تأمر بشيء يعني عصاك ويستعمل ما أنعمت به عليه في أذيتك وفي محاربتك ومبارزتك بالمخالفات، ماذا تفعل؟ هل تطيق أن تتحمله أو يطرد من العمل فورا؟ تأمل إلى هذا الكم من العصاة وهذا الكم من المسرفين على أنفسهم، وتأمل أيضا في حلم الله سبحانه وتعالى الذي لا يعاجلهم العقوبة عسى أن يتوبوا وعسى أن يستعتبوا. والله سبحانه وتعالى أشار إلى هذا المعنى فقال عز وجل في الحديث القدسي إثر سماء يعني إثر مطر سقط في ليلة أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما الذي يقول مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما الذي يقول مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. لماذا نسب النعمة إلى غير معطيها؟ كذلك قال الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني نحن نرزقكم النعم ونفيض عليكم بالرزق والعطايا ثم أنتم تجعلون شكر هذا الرزق أنكم تكذبون رسولي عليه الصلاة والسلام، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أنعمت عليكم بهذه النعمة العظيمة ثم أنتم تكفرون بهذه النعمة وتجعلون شكر الرزق والنعم أنكم تكذبون رسولي إذ أرسلته إليكم. وقد عبر بعض الشعراء عن هذا المعنى في قوله أنالك رزقه لتقوم فيه بطاعته وتشكر بعض حقه، فلم تشكر لنعمته ولكن قويت على معاصيه برزقه، فلا يتقوى أحد على المعصية إلا بنعمة الله سبحانه وتعالى. نتأمل مثل هذا الجهاز، الآلة التي تستعمل فيه أساسا هي نعمة السمع والبصر، إن السمع والبصر وطبعا الفؤاد يتبعهما، فإذا نظر إلى واقع المسلمين فهل تصدق أن هؤلاء المسلمون الذين ينظرون لهذه المناظر هل بهذا جاء رسول الله عليه السلام؟ هل أو أن الرسول عليه السلام يطرق بابك الآن وأنت جالس أمام الفيلم أو المسرحية أو الأغنية أو كذا أو كذا؟ هل تتخيل إذا دخل سيفرح بك وبانتمائك لأمته أم أنك تشعر بالعار وبالخزي وتحاول أن تستر هذه المصيبة التي تجهر بها ولا تبالي بها؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ألا يقدر الله سبحانه وتعالى أن يخطف أبصار هؤلاء الذين ينظرون إلى ما حرم الله ويرتكبون معصية زنا العين كما قال عليه الصلاة والسلام؟ هل يأمرون نزول عذاب الله سبحانه وتعالى بهم بياتا أو هم قائلون في حال غفلتهم؟ نعود إلى الآية الكريمة، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، كما ألتقى هذه الآية بموضوعنا، لأن كما ذكرنا النعمة التي تستعمل في التعامل مع هذا الجهاز هي السمع والبصر. وفي الحقيقة أن التلفاز هو أخطر جهاز إعلامي، لأنه يخاطب العين والأذن والقلب، يخاطبها بالصوت وبالصورة وبالحركة. وبعض الناس يقولون أن الإنسان يحصل على المعلومات عن طريق النظر بنسبة 90% وعن طريق السمع بنسبة 8%، وأيضا العين تجذبها الحركة أكثر من أن يجذبها أي شيء آخر. فهذا الجهاز كما أشرنا هو أخطر أجهزة الإعلام وأخطر أجهزة الثقافة والتربية من حيث التأثير، لأنه ليس مجرد أفكار يعني معنوية الإنسان يقرأها في كتاب أو يسمعها في مذيع ثم يتورع، هي واقع حي يعيش أمام هذا المشاهد. ولذلك فإن تأثير هذه الأشياء لا يقتصر على الأفكار النظرية كما هو تأثير المؤلفات، وإنما ينطبع بصورة أشد على سلوكنا ومظاهرنا. كذلك فإن أفكاره تترسخ في النفوس أكثر لأنها تظهر حقيقة معاشة وليست مجرد خواطر نقرأها. يعني باختصار شديد، عن طريق التلفزيون دخلت السينما إلى بيوتنا، بعدما كانت السينما الناس يتكلفون في الخروج إليها الآن انتقلت إلى داخل البيوت ونقلت إلينا الشواطئ والحانات والخمارات ومجالس الفسوق والكفر والعصيان. يقول بعض الباحثين في كتاب مسميه الناس على دين إذاعتهم، يقول صاحب الكتاب كما في العنوان: كان الناس قديما على دين ملوكهم، كانوا يلتقون بهم في الأسواق وفي الأعياد وفي المساجد، كانوا يحتكون بهم ويتطلعون إليهم كقدوة فيتأثرون بهم، كان الناس دائما على دين آبائهم وأجدادهم، يعني في الغالب. ولكن في العصر الحديث تنازعت سيطرة على الناس زعماء الأحزاب وقادة الرأي من الكتاب والساسة والجرائد اليومية، ثم جاءت الإذاعة تسللت إلى الناس كوسوسة الشيطان، استحولت على الآذان والتفوا حولها، وما لبث أن جاء التلفزيون فاستولى على أفراد الأسرة فضعف تأثير الأبي، بل صار التلفزيون هو الأم المؤثرة في الأسرة وأصبح الناس على دين هذه الأم. تولى بالفعل التلفزيون أمور التربية وشؤونها، ولم ينتزع زمام الأسرة فقط من الأبوين، بل انتزعه من المدرسة وجاء بعده ما يكمل رسالته ويساعده على أداء مهمته، وهو الفيديو، وهو ابنه البار الذي بلا شك يصعب جدا التحكم فيه، لأنه طبعا يعتبر وسيلة غير موجهة أو غير متحكم فيها، لأنه طابعه الدكتاتوري أشد من طابع التلفزيون، لأن مادته تأتي بالخفاء وسرا ودون رقابة، ومن حيث أيضا أنه لا يرتبط بنوعية معينة من البرامج أو بمواعيد محددة من الساعات، ولا يبقى رقيب على الشخص يعني بعد الله سبحانه وتعالى إلا الوازع الإيماني في قلبه إن وجد. ثم بعد ذلك يأتي البث المباشر وما يتلوه من قفزات، لأنه سيجعل القنوات أو جعل بالفعل قنوات التلفاز في العالم كله عند أطراف أصابع الإنسان العادي، يعني حتى ما يتكلف أن يقوم من الفراش كي يشغل الجهاز، هو جالس بالتحكم على بعد يصوف العالم كله. فبلا شك هناك خطر حقيقي سنعقد أو انعقدت ألويته فوق رؤوسنا يبغي إخراجنا من ملتنا وتعبيدنا لغير الله سبحانه وتعالى، أو استذلالنا واستعبادنا لنمشي في موكب الرذيلة مع القافلة إلى الهاوية بغير شفيع. لماذا يتسابق على رؤوسنا وعلى عقولنا هؤلاء الغربيون، يعني حينما يتصدقون علينا وعلى البلاد الإسلامية بمنحة البث المباشر؟ وتدعيم أجهزة البث المباشر، هل هذا يعني لوجه الله يريدون بنا خيرا؟ هم يعرفون أن هذا أوقع بكثير من الغزو العسكري بلا شك، ومقصود تدمير شباب الأمة وشغلهم بالشهوات والمفاسد والأفكار المسمومة. شعوب الغرب معروفة عندها من الوعي السياسي، هل الحكومات التي تدفع الملايين من أجل تدعيم البث المباشر وتبثيله ليصل إلى بيوت المسلمين، هل هؤلاء الذين يعلمون أن هذه الميزانية تقتطع من الضرائب التي تؤخذ منهم، هل يمكن أن يسكتوا لو كانت ذلك نوع من الإحسان إلى المسلمين؟ لأهم يعرفون أن هذه لها أشد تأثير في إضعاف المسلمين. والحقيقة هؤلاء الذين يرحبون بالبث المباشر وسرعة إدخاله بحيث يصل إلى كل جهة لا يحتاج إلى الأسباق المعروفة، فرحين ومهللين ويقولون نحن سننفتح على العالم وكذا وكذا، هذا تماما يذكرني بقول الله سبحانه وتعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجد القوم المجرمين. في كثير جدا من الشبه بين هؤلاء الذين يرحبون بهذه النيران التي تلتهم ولا تبقي على أخضر ولا على يابس ولا حول على قوة إلا بالله. فنحن لا نعجب إذا رأينا في زماننا قوما حرموا من نعمة الهداية، فمنهم من أشرب في قلبه حب عبادة الأبقار والتفاني في سبيل الانتصار لها بالروح والدم، حتى إن غاندي ظل يقارن من أمه ويفضل عليها أمه البقرة بل آلهته البقرة التي يعبدها من دون الله سبحانه وتعالى. فيقال يعني ليس بعد الكفر ذنب، الناس وصلوا إلى هذا المستوى من الانشطاط الفكري والعقائدي والشرك بحيث يعبد بقرة، أو كما حكى بعض الناس أنه رأى معابد من الرخام الأبيض في بلاد شرق آسيا، معابد في منتهى الفخامة يعبد فيها الفئران، يعبدون الفئران. وحكى بعض الإخوة بنفسه أنه رأى يعني حقيقة مناظر مقززة جدا، أنا أتأسف أن أحكيها لكم لكن هذا وقتها، يعني رأى بعض الناس يأكل في مناطق من شرق آسيا هذه، ومن شدة تعظيمه للفئران الفأر يصعد على رأسه وعلى كتفه وعلى الطبق وهكذا، طبعا لا يستطيع أن يؤذيها لأن هذا إلهه في نظره. فهل نعجب حينما نرى أمثال هؤلاء الناس في الشرق أو إخوانهم في الغرب أيضا ممن انتكثوا وارتكثوا وصاروا في مستوى أقل من البهائم والعجموات في أخلاقهم وعقائدهم وأفكارهم؟ هل نعجب أن هؤلاء يعني يقعون بالمرة في مثل حمأة التلفزيون والفيديو وهذه الرذائل؟ هذا لا يستغرب لأن الشيء من معدنه لا يستغرب، هؤلاء أولى الناس بهذه المهالك وهذه المآسي. لكن العجب الذي لا ينقضي منه العجب أن نرى مسلمين حنفاء موحدين يشربون في قلوبهم حب التلفزيون والفيديو، مسلم ويجلس ويرى هذه المناظر القبيحة أمام بناته وأمام زوجته وأمام أبنائه ولا يتحرك ولا يبالي، وصار الشيء كأنه أمر عادي جدا لا إحساس ولا غيرة ولا حياء من هذا كله. فكيف يستوي المسلم الذي يؤمن بالآخرة ويخشى حساب الله سبحانه وتعالى في الآخرة مع هؤلاء الملاحدة؟ هل نحن نستغرب أن يقع من هؤلاء الكفار في الشرق أو في الغرب أو في الشمال أو في الجنوب مثل هذا الإسفاف وهذا الانحلال؟ هذا لا يستغرب، هذا ثمرة خبيثة من ثمار عقائدهم الفاسدة وانحرافهم عن منهج الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مختلفون، لأنهم لا يؤمنون بالآخرة، ولذلك خصهم بنفي الإيمان بالآخرة بالذات، لأن الإيمان بالآخرة ينعكس في سلوك الإنسان. أما هؤلاء فلا تستغربوا أفعالهم، لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. والحقيقة مما الإنسان يتألم منه أشد الألم ويشعر بالخزي ويشعر بالهوان ما يتكرر على أسماعنا بنفسه آخر. توجد مثلا أخت مثلا فرنسية أسلمت وقالت: أنا أهاجر إلى بلاد المسلمين، أهاجر إلى بلاد المسلمين حيث العلم وحيث الشريعة وحيث الالتزام بالدين، ثم يأتي هؤلاء ويعني يصدمون بالواقع الذي نحن عليه. فمنهم كما حكى لي بذلك بنفسه الأخ يوسف إسلام اللي هو المغني الشهير من قبل كان يسمى إيه كاستيفن اسمه؟ نعم، مطرب انجليزي مشهور. حكى لي انه اتى هنا الى مصر ايضا ليخضع الى بلاد المسلمين ويجد البيئه الاسلاميه والاحلام التي يتخيلها، فمجرد ان نزل القاهره وراى الفساد في الشوارع وراى الانحلال والبعد عن الدين فزع إلى بريطانيا وقال أن ديني هنا يكون أقوى من تواجدي معكم، لأنه يحاصر نفسه بطائفة من إخوانه المتدينين الذين يستكملون على طاعة الله أقوى من هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام، يعني انتسابا إثنيا أو جغرافيا. لماذا نحن لم نحس بهذا الإحساس؟ أن حصل تعايش سلمي بيننا وبين المعاصي، حصل المصطلح السياسي الجديد دلوقتي تطبيع، مش تطبيع مع الخنازير والفرقة، تطبيع مع قطاع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. علاقة طبيعية أن الأب يجلس البنات والأولاد أمام التلفزيون يعطيهم دروس خصوصية في كل أنواع الفساد، يصحب الأولاد إلى أماكن الإدمان، يصحبهم إلى عقبات السرقة والقطع والفساد الخلقي. هذا هو الواقع الذي نعيشه الآن. أما أننا نكذب ونفتري فنحن لا نحس بخطورة الحد الذي وصلنا إليه، زي جحا الذي كان ينشر إيه فرع الشجرة ولا يحس أنه سيسقط ويستغرب من شخص يقول له سوف تسقط بعد حين. فنحتاج إلى أن نتحرر من سلطان هذا المجال كي نحسن الحكم على هذه الفتنة. ألا تنظر إلى الخشوع والرهبة والصمت؟ ولو أن طفل صغير أو واحد من الحاضرين حاول أنه يبكي أو يطلب شيء بصوت عالي كله يسكتك، ألا تنظر إليهم وهم ينتظرون أن في ضرب الجزاء؟ شوف الخشوع ومستنين، وإيه بقى المصيبة الأكبر؟ يا رب يا رب يا رب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكأنهم يعني على وشك أن يفتحوا القفص وأن يحرروا فلسطين. لماذا تدعون الله سبحانه وتعالى؟ تدعون الله على إيه؟ هذا مرض نفسي، أن يصل الأمر للبطولة هي في الرقص والغناء والكرة، الهدف هو أن نغلب الجزائر أو نغلب كذا أو كذا. الدعاء يكون في هذه المصائب، أن مصر ستنتكس وتماسيح النيل لابد أن يفوزوا أو الفراعنة. فإذا رأيت حال القوم فعلا كأنهم في معبد يتهجدون ويتبتلون، وكأن قلوبهم لا تنشغل بشيء أبدا، يستغرق عقولهم وقلوبهم وفكرهم حتى لا يحس الإنسان لا بالجوع ولا بالعطش، وربما أيضا لا يحس بألم، لا يحس من يسلم عليه فضلا عن أن يذكر ربه وصلاته وعبادته. وتبقى هذه المشاهد الأثيمة يختزنها في ذاكرته ثم يستدعيها كلما احتاج او كلما تقوى عليه الشيطان، يستدعي الخزين الموجود من الصور التي رآها حتى تعرض له ربما في صلاه اذا كان يصلي، في مرضه، في مشيه، في كلامه، بل ربما تعرض له عند موته ويكون عليها سوء خاتمته والعياذ بالله، في وقت واحوج ما يكون الى ذكر ربه سبحانه وتعالى. وهو أولى لأنه يصد الناس فعلا عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم منتهون؟ كما أن سماع المكاء والتغذية والأغاني والموسيقى وهذه الأشياء لا شك، هل هذا يقربك من القرآن؟ هل يقربك إلى الله؟ يزيد إيمانك؟ أم أن العكس هو الصحيح؟ نسأل أي إنسان لو كان صادقا، هل إذا جلست أمام الفيلم أو المسرحية أو كذا اختبر فيلمتر الإيمان قبل أن تجلس وبعد أن تجلس، يزيد الإيمان أم ينقص؟ ما نقول أن أي إنسان صادق سوف يخالف في الإجابة التي نقطع بها جميعا. زين لنا سوء أعمالنا، كيف نفكر في أن نتوب منها؟ نحن نستحسنها ونستمتع بها ونتصور الحياة بدونها، مع أننا نتصور الحياة أحيانا بدون صلاة، بدون صيام، بدون حجاب، لا يقلق ولا يشعر بأنه مرتكب كبيرة، لكن لا يتصور أن يعيش بدون هذه الأجهزة. فنحن لم ننتهي عن المنكر ولم ننهى عنه، بل نحن فعلنا المنكر وتواصلنا به ونظرنا إليه على أنه قوت ضروري لحياتنا، لا نتصور الحياة بدونه، بل قد يقطع بعض الناس من قوت أولادهم الضروري حتى يختلوا الفيديو أو التلفاز. في بعض المساكن العشوائية هنا في الإسكندرية، بعض المناطق العشوائية، وتعرفون يعني إيه مناطق عشوائية؟ السكان الذين يقتلون في هذه المناطق العشوائية اللي تبنى من الصاج وكذا وكذا، لأنهم طبعا بيوتهم تهدمت أو لا يجدون أموالا يأتون فيها بمأوى، جمع السكان فيما بينهم حصص معينة على كل واحد مفيد يدفعه، واشتروا ما يسمى بالدش أو الطبخ. يعني السفاهة ما بعدها السفاهة، أنتم في هذه الأحوال تعيشون في أماكن اللي هي العشوائية المعروفة نتيجة الفقر والعناء، ثم تقطع من صوت أولادك وتأتون بدش
فنحن في الحقيقة ليس فقط لا ننكر المنكر، نحن أحببنا المنكر، نحن راغبون فيه، نحن حبب إلينا الكفر والفسوق والعصيان. نعم. ولذلك لما قيل لبعض السلف ما بال أهل الأهواء شديد المحبة لأهوائهم، بالسر ما بال أهل الأهواء، طبعا يقولون جهة ما مضى أهل البدع، ما بال أهل الأهواء شديد المحبة لأهوائهم. قال ألم تر إلى قوله تبارك وتعالى وأشربوا في قلوبهم العزة بكفرهم. وأنت تتخاب أتك واحد يحب عبادة العزة، هذا محط هذا الواقع، أشربوا في قلوبهم العزة بكفرهم، حب العزة جرى في أبدانهم كما يجري الدم في العروق، كذلك حب أهل هذه الأهواء. ونتذكر هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. قيل في تفسيرها كعرض الحصير واحد ورا الثاني، يعني متتابعة، سلسلة متتابعة. قيل في تفسيرها أن الإنسان إذا تعرض لفتنة فلابد أن تؤثر فيه، إما إيجابا وإما سلبا، إما تؤثر فيه بزيادة الإيمان وإما أن تؤثر فيه بنقص الإيمان وضعفه وإبطاء نوره. لابد كل إنسان إذا تعرض لفتنة يتأثر بها بصورة من هاتين الصورتين ولا ثالث لهما. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير، فهو الرسول عليه الصلاة والسلام يشبه تأثير الفتن بالتأثير حسي، بمثال حسي، إذا الإنسان نام على حصير يعني وكشف جنبه، فماذا يحصل بعد النوم على الحصير؟ إذا قام يجد أثر الحصير انطبع على جلده وعلى بشرته، هذا هو عرض الحصير الطابع الذي يتركه الحصير. فالرسول صلى الله عليه وسلم من كل قلب حسب موقفه من الفتنة بياخذ خط بينطبع عليه طابع معين حسب موقفه من هذه الفتنة، فكل القلوب تتأثر. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها ابتلعها وأحبها ورضي بها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. إذا أنكرت هذه الفتنة قلت اللهم هذا منكر لا يرضيك، ينير قلبك بنكتة بيضاء. ترى منكرا آخر أو فتنة أخرى تقول اللهم هذا منكر لا يرضيك أو تنهى عنه أو غير ذلك من المواقف الإيمانية، حينئذ يطبع في قلبك هذا النور الأبيض نكتة بيضاء. في النهاية مع توالي الفتن تتميز القلوب إلى معسكرين، حتى تصير القلوب إلى قلبين، قلب أسود مرتدا كالكوج مجخيا، يعني كالكوج المصدي، الكوج الذي عليه الصبغ، هذا الكوز الذي عليه الصبغ منكوز مخلوق، هل تستطيع أن تضع فيه ماء أو أي شيء يعني يستوعبه؟ إذا كان هو قاع إلى أعلى وهو منكوز هل يستوعب الحكمة؟ فبالتالي هذا هو حال هذا القلب الذي يتعايش ويقبل التصديع مع المعاصي ومع قطاع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، حتى تصير القلوب إلى قلبين، قلب أسود مرتدا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وهذا الحديث رواه مسلم. طبيب يدعى ستيفن بانا في جامعة كولومبيا، يعني مش مسلم مش متطرف، يقول إذا كان السجن هو جامعة الجريمة فإن التلفزيون هو المدرسة الإعدادية لانحراف الأحداث. إذا كان السجن هو جامعة الجريمة، طبعا يبقى الواحد خبرته في الإجرام بسيطة، يدخل السجن مع المجرمين طبعا بيرتقي إلى الجامعة جامعة الإجرام، لأن هناك بيتعلم كل شيء. إذا كان السجن هو جامعة الجريمة فإن التلفزيون هو المدرسة الإعدادية لانحراف الأحداث، فمن أخطر مقاتل هذا التلفاز أنه يشيع الفاحشة وينفث روح الجريمة ويقلب القيم رأسا على عقب. فاللصوصية بطولة تثير الإعجاب بالبطل اللصوص، والغد كياسة والخيانة خطانة، والعنف هو الوسيلة المثلى والأقل تكلفة لتحقيق المآرب، وعقوق الأباء هذا تحرش، وبر الوالدين ظلم، وطاعة الزوج رق واستعباد، والنشوز حق، والعفة كبت، والدياسة فن راق وذوق رفيع، وهي أسرع وسيلة للإسراء. ولا ريب أن موالاة عرض الجرائم والإلحاح بذلك يوما بعد يوم هو من أخطر ما يدرب القلوب على التهويل من شأنها وقبول الانحراف والتعايش معه، والتدرج على الغناة فيه والانحراف في تلك أهلها. يعني بعد ما كان لا يسمع أصلا هذه الفضائع، انكسر الحاجز النفسي، شيء مألوف، الإنسان يسمع شبرائه اللي قتل أبوه اللي قتل أمه اللي قطع جوجها والعصر في كذا، كل هذه الأشياء بعد ما كانت هناك الفطرة تدرب على سماعها، هذا أول خطوة للتجريء على هذه الجرائم. الدكتور السعدي فرهود حكى في حوار له مع إحدى الجرائم، يقول: أظنكم سمعتم أو قرأتم أن شخصا يملك منزلا اتفق مع مقاول على أن ينسي كبير السلم، وفعلا أرسل المقاول ابنه بفتيل من الديناميت ووضعه على السلم وقت انشغال الناس، اختار وقتا مناسبا وقت انشغال الناس بإيه؟ بمشاهدة مباراة كرة القدم، وانفجر الفتيل لكنه لم يهدم إلا حجرة واحدة. فمن أين عرف المقاول هذه الطريقة؟ عرفها من أحد مشاهد الأفلام السينما التي عرضت في التلفزيون. وهكذا فإن كثيرا من الأفلام الأجنبية يعلم أحدث وسائل ارتكاب الجريمة. انتهى كلام الدكتور فرهود. وقد توصلت الدراسات التحليلية إلى أن التلفاز بما يعرضه من أفلام سينمائية تحتوي على مناظر إجرامية أو انحلالية قد يؤدي إلى انحراف كثير من النشء عن طريق ما تخلقه من خيالات يعيشها، كما تبين من مجموعة ذكور منحرفين تناولتهم تلك الدراسة أن أحد الأفلام التي عرضها التلفاز قد أثارت فيهم الرغبة في حمل السلاح وعلمتهم كيفية ارتكاب السرقات وتضليل الشرطة وشجعهم على المخاطرة بارتكاب الجرائم. ويحكي الدكتور عبد العزيز كامل ما يدلل به على أثر مشاهد العنف والجريمة التي يعرضها التلفاز على الشباب. يذكر مشهدا تكرر في أكثر من فيلم، حينما يهاجم أحد الشباب زميلا له في مشرب أو مقهى فيمسك بيده زجاجة فارغة ويضرب قاعدتها فتنكسر تاركة وراءها أطرافا مسننة كل منها كأنها فنجر، ويهاجم بها خصمه في رقبته أو وجهه. ثم يحكي مشهدا واقعيا رآه، يقول: كانوا جميعا من الطلبة ويلعبون بالكرة في فناء قريب أراهم من نافذة مسكني، واختلفوا فإذا بشاب منهم هو أقواهم، قد تقمطته روح التمثيل فرفع كتفيه وأحنى رأسه قليلا إلى الأمام وباعد مرفقيه وأمسك زجاجة وكسرها على سور قريب، ولكن الكسر لم يكن فنيا فإذا هي تنكسر في يده واندفع الدم منها واندفع الشاب يصرخ في عنف طالبا النجدة. وعايز يقلل المشهد الكسر، وسارع زملاؤه إلى رفع يده وحمله إلى أقرب مستوصف طبي، وتحول مشهد التمثيل إلى حقيقة دامية. حتى المرأة لم تسلم من وسوسة أستاذ الإجرام الذي أفسد فطرتها وشوه هويتها، فرأينا بعضهن ممن كانت بالأمس جنسا لطيفا صارت اليوم بعد أن تخرجت من مدرسة الجريمة وحشا عنيفا وخطرا مخيفا. رأت فتاة في 15 من عمرها في برنامج تلفزيوني قاتلا يخص فرامل السيارة، فقلدته وحاولت قص فرامل سيارة أبويهما لتقتلهما، واكتشف الأبوان الأمر اتفاقا لأن الفتاة أخطأت فقطعت سلكا آخر أضاء إضاءة إنذار أو شرط إنذار حمراء، ولم يعرف القاتل أو الذي حاول القتل يعني. فجربت الفتاة خطة أخرى إذ ألقت صفيحة من البنزين على السيارة في الجراج فانفجرت. انتبه الأبوان في آخر لحظة فأسرع يفتشان المرآب أو الجراج والبيت خوفا على ابنتهما، وكاد يختنقان لكثافة الدخان واكتشف أن الفاعل ابنتهما. وعندما سئلت الفتاة عن السبب قالت: أبواي يضغطان علي كثيرا للمذاكرة وأخي أخفق وهما يريدان مني تعويض إخفاقه، نظرت إلى التلفزيون فتعلمت الجريمة. أنا الحقيقة بتألم أن أنا أفصل في الكلام في هذه الأشياء، لكن هو واقع، وإن كنتم لا تحتاجونه وأنتم فكثير من الناس يحتاجون لتجسيد هذه المعاني أمامهم. عقد عرض مسرحية تسمى ريا وسكينة، تكررت حوادث تحذير الضحايا وسرقة ما معه من مصوغات ذهبية، ومن ذلك ما وقع لامرأة ضريرة من دنيار استدرجت امرأتان إلى بورسعيد ووضعتا كمية من المخدر في كوب ليمون تشربه، ثم استولاتا على تلك غوايش ذهبية قيمتها 1000 جنيه. وبعد غيبوبة 3 أيام في المستشفى العام ببورسعيد، أدلت النجدي عليها ببعض المعلومات، حيث تمكن رجال الأمن من القبض على المرأتين، وتبين أنهما تحضران إلى بورسعيد لقيد الضحايا. وقد اعترفت المرأتان بقيامهما بطريقات سابقة مماثلة، وقد اتبعت المرأتان هذا الأسلوب بعد مشاهدتهما مسرحية ريا وسكينة. أما تأثيره على النشر، يعني أنا أتذكر في بعض الأوقات أثناء الحملة على الحجاب والنقاب، كانت بعض الجرائد تأتي بصور مسلات صغيرات محجبات، فكانوا يتكلموا عن رغم أنه إيه اغتيال براءة السهولة، البنت الصغيرة اللي تتحجب هذا اغتيال لبراءة السهولة. فلنتأمل من الأولى بأنه يغتال براءة السهولة ويفسد فطرتها. طبعا تأثير الجهاز على هذه البراءة واغتيالها لا نستغربه، قد انتزع من الأبوين زمام التربية، فأخذت القيم التي تبثها الأسرة في الطفل تزوى وتضمحل وتضمر، لتحل محلها قيم تلفزيونية مشتقة من الأفلام والمسرحيات والتمثيليات. فشاع التحرر من القيود الأخلاقية، ظهر في التمرد على الكبار ازدراء المعلمين واحتقار المدرسين والسخرية منهم، وصارت الاستقامة والطهارة أمرا يثير الضحك والهدأ والاستخفاف. وتشبع الأطفال بالروح الإجرامية والميول العدوانية. أيضا نستغل بشاهد من أهلها، قاضي فرنسي يعمل في ميدان الأحداث، يقول: لا يخالجني أي تردد في أن لبعض الأفلام وخاصة الأفلام الفوليسية المثيرة معظم الأثر الضار على غالبية حالات الأحداث المنحرفين، وأننا لهذا لسنا بحاجة إلى البحث عن أسباب عميقة وراء السلوك الإجرامي عند هؤلاء الأطفال أو المراهقين. يعني السبب معروف. وفي تجربة عملية عرض فيلم عنيف على مجموعة من الأطفال، ثم قدمت لهم جمى تشبه تلك التي عرضت في الفيلم، فعاملوها كما عاملها الممثلون فمزحوها إرابا إرابا. ومعروف أن الاضطرابات النفسية أحيانا تؤدي عن طريق اللعب أو الدمى. وأعطيت نسخ أخرى من هذه الجمى لأطفال لم يشاهدوا الفيلم فلم يعاملوها بعنف. يقول الأستاذ مروان فجك، ولو كتاب رائع في الحقيقة، الأسرة المسلمة أمام الفيديو والتلفاز، استفدت كثيرا منه في موضوع هذه المحاضرة. يقول: ما أكثر ما نرى ونسمع بين الحين والآخر أو نقرأ عن أطفال دفعتهم موحيات البرامج التلفزيونية إلى سلوك شائن مخيف، أو حملتهم على ارتكاب جريمة ظنوها ألعوبة من تلك الألعاب التي تظهر على الشاشة وهي ليست في حقيقتها سوى دروس وتوجيهات تبذر الشر أو توقظه في نفوس هؤلاء الأطفال البراء من قصد الجريمة. غير أن هذا لا يمنع أن يصبح ذلك أسلوبا وطريقا لديهم يسبون عليه، بل قد يسبون وهم يحملون قيمه بين جوارحهم وتؤكد فعلهم. ويذكر شارلز آر رايت أن أجهزة معينة تشجع المسلك الشيطاني من أطفال الذين يقلدون أفعال الشخصيات الروائية، ويذكر عادة لتعزيز هذا الاتهام حادث الطفل الذي شنق نفسه وصف كتبه الفكاهية بنفس الطريقة التي وردت في الرواية مقلدا سلوك الشخصية. كذلك تذكر حادثة أخرى، وهي أن طفلا أصيب أو قتل وهو يحاول أن يطير في الفضاء كما يفعل السوبرمان في الكتاب الفكاهي. طبعا هذا يذكرنا بما حدث منذ سنوات حينما قدم التلفاز شخصية بطل خارق غير طبيعي، فحاول أحد الأطفال أن يحاكيه، فطار من شرفة منزله هنا في مصر، فطار من شرفة المنزل محاولا تقليد هذا البطل العجيب فأودى بحياته. ويذكر الباحثون المتخصصون أمثلة أفردها الواقع للتخمين لتأييد هذه الحقيقة. الحقيقة هو يدخل كثيرا جدا عن كتاب اسمه 4 مناقشات لإلغاء التلفزيون المترجم من العربية لواحد يبقى جيري مندر، كان له وظيفة إعلامية مرموقة في أمريكا ويحذر أشد التحذير من التلفاز. أي نعم. من هذه الوقائع كثر في حي معين في احدى المدن الامريكيه حوادث اصابه الاطفال بجروح وكسور في مؤخره الراس، وحولت حالات متتابعه الى المستشفى القريب، واسترعى هذا نظر الجهاز الطبي فيها واجرى بحثا عاجلا لمعرفه السبب، فظهر ان فيلما معينا شاهده الاطفال وتاثروا به، وفيه مشهد شاب قوي الجسم تعود ان ينتصر على زملائه بان يطرح احدهم ارضا ثم يضرب مؤخره الراس في حافه رصيف الطريق. وفي ولايه ميامي هزم اثنان من الفتيان الصغار امراه وضرباها على راسها بمؤخره المسدس، وما ان اغمي عليها حتى بدا بركلها بارجلهم تماما مثل ما يشاهدان في الافلام البوليسيه. وفي واشنطن قام احد الصغار بسحب وقود سياره جارهم وصبه عليها وهو نائم، ثم اشعل الثقاب ورماه على الجار الذي اخذ يركض والنار تلتهمه، وعمر هذا المجرم الصغير 6 سنوات. أينا. ومن النماذج ما جرى في مدينة أركنساس أو أركنسو حين قتل سيدة عجوز أحد الأحداث وعمره 17 سنة بعد أن شاهد مسلسلة تلفزيونيا للممثل المشهور كذا وكذا. وفي بوسطن رسب طفل من عمره 9 سنوات في معظم مواد الدراسة، فاقترح على والده أن يرسل صندوقا من الحلوى المسمومة إلى المدرسة، وعندما استوضحه والده عن ذلك قال إنه أخذ الفكرة من برنامج تلفزيوني. وفي فرنسا أطلق طفل عمره 5 سنوات رصاصة على جار له عمره 7 سنوات وأصابه إصابة خطيرة بعد أن رفض الأخير أن يعطيه قطعة من اللبان، وقد ذكر في إقواله للشرطة إنه تعلم كيف يحشو بندقية والده عن طريق مشاهدة الأفلام في التلفزيون. الحقيقة الأمثلة كثيرة جدا سواء يعني من بلادنا او من غيرها، لكن طبعا ليس هدفنا ان نفصل، لكن كلها تحول حول هذا ان مجموعه من الاطفال في المدرسه يروا جريمه ارتكبت بطريقه معينه ثم يعتبرونه نموذجا مثاليا ويصدقونه في المدرسه. وهنا قصه باختصار شديد، يعني ان فوجئ ناظر ومدرسه مدرسه ابي بكر الاعداديه لحلوان ان المدرسه قد تعرضت خلال الليل لتسلل من شخص او عده اشخاص، وقامت بأعمال تحريرية إذ حطمت الدواليب في الخزائن التي تضم أوراق ومستندات تلاميذ المدرسة، كذلك مزقوا الأوراق والكتب والملفات والشهادات، وتركوا ورقة صغيرة كتبوا عليها عبارة صبيانية تقول البرادعي يصبح وإلى اللقاء المرة القادمة في مدرسة أخرى. وبعد ما يقرب من أسبوع تكررت نفس الظاهرة في مدرسة حلوان الجديدة الابتدائية للدليل، وبنفس الأسلوب تكررت المرة الثالثة في مدرسة حلوان الجديدة المشتركة، ولكن التحريض تطور هذه المرة إلى إحداث حريق محدود داخل المدرسة بعد عمليات التخريب المماثلة في المدارس السابقة. ورغم أن الجناة المجهولين يكتبون في كل مرة نياتهم على إحداث نفس العملية في المدارس أخرى، فإن إجراءات الحراسة لله في المدارس لم تكن على مستوى يمكن أن يوقف هذه الأعمال، حتى وصل عدد المدارس المجنية عليها 7 مدارس كان الجناة يمارسون لعبتهم في الظلام وخلال ساعات الليل، وامتد نشاطهم الى مدرسه حافظ ابراهيم الابتدائيه المشتركه ومدرسه عمر بن عبد العزيز الابتدائيه، وفي مدرسه حلوان الثانويه للبنات هاجموا ايضا مخازن الاداره ومزقوا الكتب والاوراق والمستندات. عقيد يدعى عبد الله عبد العزيز مامور قسم حلوان وصف هذه الافعال بانها سبيانيه وتجري تقييدا لاحد الشخصيات الاجراميه التي ظهرت على شاشه التلفزيون منذ اسابيع. ودكتور عادل صادق استاذ الطب النفسي يصف هذه الجرائم بانها نتائج مباشره لمسلسلات العنف التي تظهر فوق شاشه التلفزيون وتؤثر تاثيرا مباشرا على الشباب في سن المراهقه. كان هذا اختصار الحقيقه النماذج اكثر وللاسف الشديد حتى لا يقال ان هذا كلام المتطرفين. للأسف نحتاج أن نذكر كلمة أخصائي الاجتماع السوفيتي يوري ريو ريكوف، يقول إدمان مشاهدة التلفاز وباء سيكولوجي يعم كوكبنا، يعني هو مرض وبائي يعم كوكبنا، إنه إذ يسلينا يلوث طبيعتنا السيكولوجية والحسية. ففي الحقيقة إن ما يحدثه التلفاز والفيديو في ترويح البيئة الأخلاقية هو أخطر أنواع التلوث وأسوأها عاقبة وأعمقها تغلغلا في نفوس البشر خصوصا الشباب والأطفال. وبينما تمتلئ جنبات الارض بصراخ الباحثين محبرين من الاخطار الداهمه النتيجه عن تلوث البيئه، نجد اقل الناس من ينصت الى صيحات باحثي الاجتماع والاخلاق والتربيه وعلم النفس التي تعالت محذره من تلويث البيئه الاخلاقيه بعد ان انتزع التلفاز عجله قياده العمليه التربويه من يد الابوين او كذا، حتى كانهم ابناء التلفاز لا ابناء ابائهم وامهاتهم. فإذا وضعنا بعين الاعتبار ما يتكتم به التلفاز من جماهيرية وشمولية أدركنا أن تأثيره تأثير وبائي عام شامل، فقد ساهم التلفاز في تدني الذوق العام للصغار والكبار على السواء، وساهم في نشر الزلل الأخلاقي بإثارة الغرائز البهيمية مبكرا، وساهم في انحراف كثير من الناس بسبب المناظر الإجرامية والانحلالية. وقد توصلت إحدى الدراسات التحليلية كما أشرنا إلى تأثيرها على مجموعة بشور منحرفين أن أحد الأفلام التي عرضها التلفاز قد أثارت فيهم الرغبة في حمل السلاح وعلمتهم كيفية ارتكاب السرقات وتضليل الشرطة وشجعتهم على المخاطرة في ارتكاب الجرائم. هذا بعض ما تفعله الأفلام المنكرة من التأثير في نفوس الناس وتحسين الشر لهم. وبتبين أن طريق الضلال طريق سهل وطريق ممتع وطريق يوصل بسرعة إلى الثراء وتحقيق المآرب. روى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه في الناس، فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة. يجيء أحدهم، يعني الشياطين يرفع تقارير لإبليس، يجيء أحدهم فيقول: ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا، فيقول إبليس: لا والله ما صنعت شيئا. ويجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، حتى طلق امرأته، ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. قال: فيقربه ويجيء ويقول: نعم أنت. وصح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفسد امرأة على زوجها فليس منا. وصح عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكته فليس منا. لو يفسد بين المرأة وبين زوجها. أما تطبيق هذا الكلام على التلفاز وتوأمه الفيديو في تمغيط الحياة الزوجية فله وسائل متعددة. طبعا أول هذه الوسائل أنه قد يدفع الزوجة دفعا إلى أن تقارن بين بيتها المتواضع وبين تلك القصور الفارهة والبيوت الواسعة والفرش الوثيرة والثريات النفيسة والملابس الفخمة وما أدرك ما الملابس عند هؤلاء النساء، ثم توازن بين مستواها المعيشي المحدود وبين ما تراه على شاشة التلفاز من خدم وحشم وما لذ وطاب من ألوان الطعام والشراب، فتتأسف من حالها وتزدري نعمة الله عليها ثم تجحد فضل زوجها عليها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. وقال صلى الله عليه وسلم للنساء يوما: إياكن وكفر المنعمين. فقالت أسماء بنت زيد رضي الله عنها: يا رسول الله، وما كفر المنعمين؟ فقال: لعل إحداكن تطول أيمتها من أبويها، يعني تبقى بدون زوج مدة طويلة عند أبويها، لعل إحداكن تطول أيمتها من أبويها ثم يرزقها الله زوجا ويرزقها منه ولدا فتغضب الغضبة فتكفر فتقول: ما رأيت منك خيرا قط. وهذا هو كفران العشير الذي توعدنا عليه بالنار، فقد يدفعها ما تراه إلى أن تطالبه بما هو فوق طاقته فترزقه من أمره عسرا. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أول ما هلك بنو إسرائيل أن امرأة الفقير كانت تكلف من الثياب أو الصيغ ما تكلف امرأة الغني، وتنسى المسكينة اللي تتعرض لهذا الإغراء التلفزيوني، هي بيحصل نوع من التوحد والتقمص أو الاندماج مع الشيء الذي تراه، بحيث هي بتصدق في الحقيقة ويعني لا يتفطن إلا أن هذا عبارة عن خيال لا ظل له من الحقيقة، فما هو إلا تمثيل، وما هذه الفخامة والأبهة إلا صالات يستأجرها المنتجون لتصوير الأفلام والمسلسلات فيها، وليست بيوتا حقيقية. يعني دي عبارة عن استديوهات يمثلوا فيها، يستعيروا الأثاث من محلات الأثاث أو الملابس كذا. من وسائله أيضا في إسكان ما بين الرجل وامرأته، يعني هذا الرجل لو أن النساء كلهن محجبات مستورات لا يرى لا في التلفزيون ولا في الشارع ولا في العمل هؤلاء النسوة المتفرغات للتبرج بهذه الصورة الشنيعة، لا شك أنه سيقنع بزوجته ويرضى بما كتب الله له. فإذا كان يتطلع باستمرار إلى من هو أجمل ومن هو متفرغ للتمثيل، ما عندهم يعني خيال ولا مشاغل ولا شيء من هذا، شغلتهم أنهم يتزينن لفتنة الناس، يقول المطرب الفاتنة معبودة الجماهير إلى آخر هذه الأسماء. المقصود هو الفتنة، وهذا يصرحون به أن تكون فتنة للناس، فهذا بلا شك يزهده في امرأته ويجعله لا يغض البصر عما حرم الله إن لم يكن عنده خوف وورع من الله سبحانه وتعالى. فمن وسائل الإفساد بين الرجل وامرأته إبراز الزوجة التلفزيونية في صورة غاية في الرقة واللطف في معاملة زوجها التلفزيونية، وكذلك إبراز هذا الزوج التلفزيوني في صورة العاشق الموله بزوجته التلفزيونية المتزلف لديها بكل ما يرضيها، فتنبعث مشاعر التألم والحسرة في قلب الزوج المشاهد وهو يرى زوجته منهمكة في خدمة البيت والأولاد، وتثور مشاعر الحرمان في قلب الزوجة المشاهدة وهي ترى زوجها المكافح منهمكا في السعي وراء الرزق الحلال مطحونا في أتون مسؤوليته نحو بيته وأولاده، وقد شغل حتى عن نفسه. وينفى الاثنان أن الأمر لا يعدو أن يكون تمثيلا خياليا، وأن هؤلاء الممثلين وهؤلاء الممثلات متفرغون لمهنة التمثيل ومحترفون لهذا النوع من التزوير، وأنهم في الحقيقة وفي الأعم الأغلب لا يعرفون حياة الأسرة ولا قيمها، وإنما يدخلون فقط تمثيلها، ولا يخفى على أحد أن هذا الذي يسمى بالوسط الفني يعتبر أكثر طبقات المجتمع شقاء وتفككا وتعرضا للأمراض النفسية والجسمية. فضحكات أهله صناعة، وبسماتهم أوامر من المخرجين، وأزياؤهم ملك لشركات الإنتاج. من وسائله أيضا في إفساد ما بين المرء وزوجه أن برامج التلفاز والفيديو يقوم بأدائها رجال ونساء، وهم بفضل ما يسمى بالمكياج يبدون في أشد مظاهر الفتنة، ولا بد لمشاهد الرجل أن يتأثر بدرجة ما بالمذيعة أو الممثلة أو المطربة، ولا بد للمرأة التي تشاهد الفيديو والتلفزيون من التأثر بدرجة ما بنفس الطريقة. ومن أراد أن ينفي هذا الأمر فإنما هو مكاذب مغالب، أو أنه غير سوي جسديا أو نفسيا أو عقليا، ومثل هؤلاء لا يعول عليهم ولا يعتد بآرائهم. يقول بعض الفضلاء في صيف إحدى السنوات عندما كنت أقيم في إحدى المدن، وقد كان يزورنا أحد الأصدقاء لمشاهدة التلفزيون وهو متزوج وله أولاد، وفي إحدى المرات كان يرنو إلى المذيعة التي كانت تختم البرامج، في كلمة يرنو أدق الألفاظ في التعبير عن الانجذاب للتلفزيون يرنو، لذلك بعض الناس سموه المرناء بدل التلفاز. فالمهم هذا الرجل في احدى المرات اخذ يرنو الى المذيعه التي كانت تختتم البرامج، فحدق فيها طويلا واتجه الينا قائلا بالله عليكم اهذه امراه وام فلان، يعني زوجته امراه، يعني هذا اثر طبيعي اعتقد يعني لا استراء فيه، هذا وقع. وقد حكى الشيخ محمد الزمزمي في كتابه المراه العصريه أن امرأة لما خرجت من السينما قالت لمن معها من النساء كيف يمكنني أن أرجع إلى ذلك الوجه الكئيب، تقصد زوجها، بعد رؤية هذه الوجوه التي نراها الشخص، ثم إلى غير ذلك من الكلام التي ذكرتها. فعلى أي الأحوال نستطيع على هذا الأساس أن نجزم بأن العلاقة بين المشاهدين وبين الفيديو والتلفاز هي علاقة آثمة في كثير من صورها، ما جنس هذا الا مكابر او مغالط، هي علاقه آثمة، هي علاقه معصيه، وعلاقه ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم بزنا العين. وان كل مشاهد شجاع يستطيع ان يكون صريحا مع نفسه ويعترف بهذه الحقيقه، وانه يعلم اقل شيء انه سيقع في خائنه الاعين بالنظر الى ما حرم الله النظر اليه، وما تخفي صدورهم اكبر. فاين هؤلاء من قوله تبارك وتعالى كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم الى قوله عز وجل وكل المؤمنات يغضن من ابصارهم الى اخر الايه؟ اين هم من مجتمع الصحابه الابرار الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ مجتمع الطهاره والنقاء والعفه، مجتمع لم يكن للرجال سبيل الى الاطلاع على النساء الا بنظره الفجاه او الاختصاص او الامتثال. عن جرير رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أطلق بصري، فأين نظرة الفجأة من نظرة العمد؟ وأين رؤية الوجه من رؤية ما عداه مما حرم الله كشفه؟ وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. يعني ما معنى هذا؟ يعني نهي عن المرأة تجلس مع المرأة، فطبعا المرأة تجلس مع أختها بثياب المهنة التي تجلس بها في البيت، فالرسول عليه السلام ينهى أن المرأة تأتمن أختها على نفسها ثم تخرج إلى زوجها وإلى أخيها وتصف هذه المرأة شعرها كذا، وجهها كذا، شكلها كذا، واضح؟ لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليه، من شدة الوصف كأنه ينظر إليه. هذا فيه في الوصف، والمرأة غائبة، فكيف بمن يرى ويتمنى؟ أليس إطلاق هذا البصر هو زنا العين الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والعين تزني وزناها النظر؟ ومن وسائله أيضا في إفساد ما بين المرء وزوجه إثارة الغيرة التي يلفح لهيبها السعادة الزوجية حين تنتاب الزوجين أو أحدهما. فكم من زوج تعلق بالنظر الى صورة مذيعة او ممثلة فاشتعلت نار الغيرة في صدر زوجته فنبهته الى ذلك فلم يتراجع عن الحملقة الشاردة، بل كماذا فزين لها الشيطان وسيلة تنتقم بها منه، فاتهجت الاخرى ايضا لاظهار تعلق الممثل، وصارت تعمد اظهار الشغف على مرأة من زوجها، فانقلب البيت إلى عاصفة هوجاء في خضم بحر لا قرار له، وربما انتهى الطلاق وهدم الأسرة والتفريق بين المرء وزوجه. ومن أخطر وسائل الجهازين إشاعة الأفكار الهدامة والمعادية للإسلام من خلال التمثيليات والأفلام التي يكتبها من لا خلاق له، فيطوغون روايتهم صياغة خبيثة ترمي إلى دفع المرأة إلى كراهية الأسرة والتأسف من الحمل والولادة والهرب من مسؤولية تربية الأطفال جريا وراء الأهواء والسهرات والتخفف من مسؤوليات الزوجية، بل تسويل الخيانة وتبرير الفاحشة ونفس سموم ما يسمى بالحرية الشخصية بالمعنى الإباحي، وتوجيه المرأة نحو التمرد على أبيها وزوجها، ويركزون على المرأة الناشف إن امرأة مهيرة في الجناح وإن القضاء الشرعي ظلمها. طبعا هو قبل ما بيدخل القصة هو عنده هدف، هدف الطعن في الإسلام أو الطعن في حكم شرعي معين مثل الطلاق مثلا، واضح؟ فهو يصور كل الأحداث، والناس بتنسى إن ده تمثيل وإن ده واحد خبيث هو اللي ألف ووضع هذا الحوار وهذا السيناريو وكذا ولأجل أن يصل إلى هذا الهدف في النهاية، لكن بطريقة غير مباشرة تؤثر في الناس. في ناس من كثر الخشوع تصل البكاء، بيكون من شدة الايه التأثر بما يرونه، ما يصل احد ان ينكر التفاعل، بدليل انهم في البلاد الاوروبية مثلا يأتي في وقت معين ويقولوا من الان فصاعدا البرامج محظورة على الاطفال في سن كذا. لماذا؟ لان في تأثير بيحصل، فهم لا يكون هذا التأثير الان في الاطفال مثلا. مثال اخر في الرعب مثلا والاشياء المخيفة مثلا، يقول لك ان من ضمن الدعايات اللي بيعملوها لبعض الافلام يقول لك ممنوع دخول مرضى القلب والناس اللي عندها ضغط عالي وكذا في هذه الافلام. ليه؟ لان طبعا من كثر الاندماج مع ما يراه بينفعه لكل يشكل خطر على صحته. يعني واضح تمام اصلا لا يمكن وجود هذا التفاعل. فواحد يبكي لان الممثله او كذا يعني مظلوم او كذا. اي مشاهد من هذه المشاهد التي يريدونها يعرفونها تحدث تاثيرها والناس بتندمج وتصدق. هو بيشوف الملتحي صوره المجرم. ملتحي اما وراء خضران واما الملتحي اللي بيعمل شركات توظيف اموال وبيغش الناس او اللي بيخرج من المسجد الى اماكن الفساد. طبعا هؤلاء ضحايا غير معذورين لان عندهم عقولا وهم معرضون عن كتاب الله وعن سنه الرسول عليه السلام حتى يتحروا الحقيقه. لكن الناس بتصدق هذا الكلام. فاذا رأت ملتحي الانطباع اللي عنده كله اللي هو مختزن في قلبه من خلال التلفزيون والفيديو والصحافة والحملات ان انت لابد يكون واحد من هؤلاء لانه ما رأاهم الا بهذه الصورة. ما رأاهم حافظين للقرآن، ما رأاهم مصلين صائمين في قضاء حاجات الناس وغير ذلك من الاشياء الطيبة. لكن يرتب على الوجه القبيح فقط لأجل التنفير والصبر عن سبيل الله سبحانه وتعالى. اي نعم. فاستاد المرء عن طريق نفس هذه السموم، ابراز البنت المتمرنه على ابيها انها متحرره وان ابوها هذا في اقصى صوره وفي ابشع صوره، مع ان مفيش تلازم بين هذا الفساد وان يكون اب بهذه الصوره. ابراز المراه الناشز على زوجها بانها امراه مقهوره ومظلومه ومغيظه الجناح، خاصه طبعا في الاحكام المتعلقه بالزواج والطلاق وتعدد الزوجات وغير ذلك من هذه الصور. هل يمكن اتخاذ فيلم مثلا او تمثيليه عن رجل قد تعداد زوجاته يعدل بين الزوجات وحصن مثلا أربعة من نساء المسلمين الهوانس أو الذين مات زوجها أو أرامل أو غير ذلك من الأسباب؟ واضح؟ وأنه عدل بينهن وأنه يحسن تربية أولاد وأن العلاقة بين الأولاد كويس. هل نتوقع أن ممكن في برنامج هذه البرامج ينظرون هذه الصورة؟ مع أن هذا واقع وهذا يحصل من كثير من الناس فعلا يحترمون حدود الله سبحانه وتعالى، لكن لا تجد الا التنكير والا السخريه والاستهزاء وغير ذلك. اي نعم. ايضا كتريد مفهوم طبيعي يكون في صداقه بين الرجل والمراه الاجنبيه عنه. عايزين يظهروا المراه المتحرره دي بانها يعني بطله وانها قدوه وهمه عاليه وكذا، انها تمردت على اهلها وسافرت وحدها للخارج وعدت رسائل وبحوث وكذا، كل هذا في الاوراق. سبيل اظهار ان هؤلاء الناس عمي وناس رجعيون. اذا هذا هدف يكون محدد مطلقا قبل ان تكتب الروايه، ثم يسخر الاحداث ويتحكم في اظهار كلا الطرفين بطريقه تظلم الحقيقه وتزيف الباطل. اعتقد اننا اطلنا عليكم جدا هذه الليله ونكتفي الليله بهذا الصدر.